أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفضل يأتيني رضوان الله تعالى عليهم بأنه في صلاة الهدية، صلاة الليلة الدفن وصلاة هدية الميت، بل يقرأ إنما يقرأ آية الكرسي في إحدى الطريقتين، يقرأ يقول الأفضل أو أرجع أنه يقرأ إلى قوله هم فيها خالدون. اختلف العلماء رضوان الله تعالى عليهم اسم آية الكرسي ما هو مصداقه، مصداق مفهوم آية الكرسي، هل إلى كلمة العلي العظيم الذي آية واحدة، أو هذه الآية مع زميمة الآيتين الأخريين فيكون ابتداء آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونهايتها هم فيها خالدون. ذهب إلى كل فريق من علمائنا الأبرار، قيل آية الكرسي هي الفلعية أولى، وقيل آية الكرسي مجموعة ثلاث آيات. أما دليل قول الأول فواضح، كلمة الآية تدل على مفرد، وهذه حينما يصل الإنسان إلى قوله علي العظيم قد انتهت الآية، فإذا انتهت آية وسميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، فيها آية واحدة ذكرت فيها كلمة الكرسي فسميت بآية الكرسي. وأما آية ثانية وثالثة فهما آيتان من القرآن من سورة البقرة، ولكن أنهما جزءا من آية بل الكرسي هذا يحتاج إلى هذا دليل خاص. واستدل على ذلك بثلاث الأدلة. أولا يقول في صلاة اليوم الغدير ورد الأمر بقراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون، وهذا يعني أن الآية تنتهي، آية الكرسي تنتهي إلى فيها خالدون. وكذلك ثاني رواية وردت في عصور في صلاة المباهلة يوم المباهلة، بل أيضا هناك ورد الأمر بقراءة آية الكرسي بهم فيها خالدون، وورد أمر باستحباب قراءة ثلاث آيات، أربع آيات من سورة أول سورة البقرة وآية الكرسي مع آيتين بعدهما، ثم ثلاث آيات من آخر سورة البقرة. من هذه الموارد نفهم أن آية الكرسي هو مجموع ثلاث آيات، ولكن هذه الأدلة كلها مرفوضة. وأما الدليل الأول وهو الأمر بقراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون في صلاة الغدير فلم يرد بذلك. آية رواية آية موجودة في باب بلية ثالث من أبواب بلية صلوات بقية صلوات المسنونة الرواية الأولى، مضافة أولا رواية ضعيفة السند، ثم بعد ذلك هكذا ورد في من صلى فيه يعني في يوم الغدير ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل الله عز وجل في آخر مسوم يسأل ما يريد، ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة، وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آية الكرسي، ما بي لا فيها بل هم فيها خالدون ولا غير، فالرواية ضعيفة. ولم يأتي إلا ذكر آية، كلمة آية ظاهرة في واحدة مو في متعدد. وأما بل الرواية واردة فيها صلاة المباهلة ذكرها صاحب الوسائل في باب 47 من أبواب بقية الصلوات، أيضا رواية ضعيفة سند مرسلة، ذكرها الشيخ الطوسي في مصباح بل عن الصادق سلام الله عليه أنه قال من صلى في هذا اليوم يعني يوم 24 من يوم المباحلة من ذي الحجة ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكر الله عز وجل على ما من عليه، أو شكرا لله، استغفر الله، شكرا لله سبحانه على ما من عليه به من هذا اليوم وخصه به، يقرأ في كل ركعة أم الكتاب يعني فاتح الكتاب مرة واحدة، وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آية الكرسي إلى قوله وهم فيها خالدون. هنا ورد عمر قراءة آية الكرسي إلى قول، لكن قراءة بلعان تكون قراءة آية الكرسي إلى هنا هذا شيء، وكون آية الكرسي إلى هم فيها خالدون هذا شيء آخر، فرواية ضعيفة، وكذلك هذه الدلالة غير واضحة. فالنتيجة هذان الدليلان هذا منتهيان. وأما دليل آخر وهو ما ورد في كتاب الشيخ الصدوق ثواب الأعمال، باب ثواب من قرأ أربع آيات من أول البقرة، رواية أيضا ضعيفة السند ومرفوعة، إلى علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ أربع آيات من أول البقرة هذه وآية الكرسي وآيتين بعدها، وآيتين بعدها هذا عطف يعني التعدد، يعني آية الكرسي بذميمة آيتين بعدهما، فهذا يدل على أن الآيتين خارجتان من آية الكرسي لا أنهما داخلتان في آية الكرسي.
المقصود بالآيتين
ملاهيين نفسهن. نفسهن.
آيتين أخرى.
آيتين أخرى معناها ما آيتين مش ما تفضلتم. وثلاث آيات من آخرها، فإن كان آيتين بمجرد أنهما هذا قد أمرنا بقراءتهما بعد آية الكرسي شيء جزء من آية الكرسي، ويلزم من ذلك ثلاث آيات من آخر سورة إذن يصير جزء من آية الكرسي. فليس في الرواية ما يدل على أن الآيتين داخلتين في عنوان آية الكرسي، بل آية الرواية تدل على أنهما خارجتان عن عنوان آية الكرسي. يقول اقرأ آية الكرسي وآيتين بعدهما، هذا معناه تعدد مو أنه نفسه. فنتيجة لم يثبت كون الآيتين بعد داخلتين في عنوان آية الكرسي. فعلى هذا لو ورد أمر بقراءة آية الكرسي فالواجب فضائف فالوجوب أو استحباب إنما يثبت في الآية الأولى فقط، وهي التي تنتهي إلى قوله علي العظيم. وقراءة آيتين بعد بدعوى دخولهما باعتقاد دخولهما في آية الكرسي هذا يحتاج إلى دليل، يكون اعتقاد فاسد، بل هذا دعوى بأنهما متعلقا على الأمر يعني داخل في المأمور به، هذا يكون نحو من التشريع. بل إنسان يقرأ آية الكرسي بعنوان آية الكرسي الآية الأولى والثانية والثالثة بالرجاء فقط، وليس بعنوان دخولهما في ضمن آية الكرسي. ثم بعد ذلك هذا تقولنا هذا فيما تقدم أنه آية صلاة الدفن الميت هي واحدة، هذا لواحد، أما تعدد هذا فلم يرد بذلك دليل. مشهور بين الناس أنه 40 هذا مر 40 شخص يقرأ يصلي هذه الصلاة، يزي يقول لم ليس لا يجوز ذلك بعنوان الورود، ما ورد ذلك، لعل قيل أنه منشأه أنه ما ورد أنه إذا شهد 40 مؤمن في حق أحد الله تعالى يغفر له، وهذا إذن غير صحيح باعتبار تلك الرواية الدالة على ذلك المعنى. مقصود من تلك الروايات هو الشهادة بأننا لا نعلم منه إلا خيرا، شهادة شيء وقراءة الصلاة والدعاء شيء آخر، أنت هذا ربطت بذلك، هذا ربط الصلاة بالسرية، هذا غير واضح جدا، فعليه لا دليل على ذلك. أما بعنوان الرجاء واحد يقرأ 40 أو 40,000 مرة هذا فذلك خارج عن محل الكلام. ثم صلاة الميت صلاة إنما يكون ليلة الدفن، فلو تأخر دفن الإنسان كن يأتون يوصلون الجنازة إلى إحدى المشاهد المقدسة يجبوها من مكان بعيد، فما دام لم يدفن فلا يتحقق وقت صلاة الدفن، هذا شيء. ثم الظاهر من كلمة الدفن هو دفن المشروع، فلو فإذا لو غطوه ميت، هذا تحت التراب، لا بعنوان الدفن، هذا لا تثبت صلاته لهدية الميت لأن الدفن لم يتحقق. ولو تأخر سنوات، ولو فرض أن الإنسان لم يرزق الدفن أصلا مثل زيد بن علي، وكذلك بعض الجثث التي هذا يفعل بها مجرمون، هذا أفاعيل، هذا فعينات، لا يتحقق موضوع صلاة ليلة الدفن. وكذلك هاي مقابر جماعية التي صنعها صدام وغير صدام بالمسلمين، هذا ليس دفنا، إنما هو كان تغطية لجرائم، وهذا لا يسمى دفن. لو تمكن أحد من إنقاذ ميت من هذه الموتى، هذا ودفن الميت بشرائط الدفن، حينئذ يتحقق موضوع دفن وموضوع هذا صلاة الهدية للميت. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى صلاة الميت أو صلاة ليلة الدفن هدية الميت. وذلك تعرض رضوان الله تعالى عليه إلى تقديم التعزية لغير المؤمنين من أبناء العامة، واحد ميت يروح يعزيه يقدم تعزية بلي، أو وهذا مبتلى هذا مع الهندوس مع السيك مع الكفار مشركين، هذا بلي النصارى يهود، هذا بلي يروح يقدم تعزية أو كذلك، ثم بعد تقدم ترحم على الميت. هذا نتكلم فيه مسألة مهمة جدا، نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.